بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. قال الشيخ سليمان بن عبد الله في التيسير 72: نبه المصنف بهذه الترجمة على أنه ينبغي للمؤمن أن يخاف منه ويحذره ويعرف أسبابه ومبادئه وأنواعه لئلا يقع فيه. وأما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد بما هو أوضح، فيقول الشيخ الفوزان في شرحه، يقول: هو أن الشخص يرى أنه قد حقق التوحيد ولم يحققه، فلهذا ينبغي أن يخاف من الشرك، ينبغي أن يخاف من الشرك. وفي هذا التبويب قال الشيخ الفوزان حفظه الله: وفيه رد على الذين يتركون الاهتمام بتوحيد الألوهية ويدندنون حول توحيد الحاكمية. من هم هؤلاء؟ الخوارج، الحركيون عموما، الإخوان المسلمون وفروعهم، الذين يدندنون عن توحيد الحاكمية ويتركون الكلام عن توحيد الألوهية. فالخوف من الشرك هذا دأب المؤمنين، دأب الموحدين، دأب الصالحين. قال: وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية فيها رد على الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالذنوب والكبائر، فإن الله يقول: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال هذا جماعة من الشراح. وفي هذه الآية أن الشرك أعظم الذنوب، ولهذا فإنه لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ورأي الإمام محمد بن عبد الوهاب وجماعة أن الشرك لا يغفر صغيرا كان أو كبيرا. وأما جماهير أهل العلم فيقولون: هذه الآية من العام المخصوص، إن الله لا يغفر أن يشرك به، المقصود بها الشرك الأكبر. وأما الشرك الأصغر فإنه داخل في الكبائر، فإنه داخل في الكبائر. المهم هذا يدل على عظم الشرك وأنه أعظم ما نهى الله عز وجل عنه، وهو أعظم ذنب. إذا كان الشرك الأصغر من أهل العلم من يقول لا يغفر، فهذا يدل على عظمه، فكيف بالأكبر؟ فكيف بالأكبر؟ قالوا: يحتاج إلى توبة، لا يكتفى بأنه يتجاوز عن العبد، بل يحتاج لا بد من توبة حتى الأصغر. قال بعضهم ذلك: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومعنى ذلك أن من علم هذه الحقيقة فإنه يجب عليه أن يخاف من الشرك وألا يتساهل، وإن كان من أنواع الشرك الذي هو الشرك الأصغر، فلا يجوز له أن يتساهل فيه ولا أن يتعامى عنه. إذا كان الله عز وجل قد هدد بعدم مغفرته. قال: وقال الخليل عليه السلام، أي إبراهيم: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذا كما تقدم في التبويب فعل إبراهيم عليه السلام، وهو إمام الملة، وهو الذي تقدم وصفه في الآية التي مضت في الدروس الماضية في تحقيق التوحيد: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ومع هذا كله يقول: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وعبادة الأصنام هذا يدخل في باب توحيد الألوهية. قال الشيخ الفوزان: فهذا فيه رد على أولئك الذين لا يهتمون في باب التوحيد، في باب توحيد الألوهية، ويبقى حديثهم وديدنهم دائما في توحيد الحاكمية، مع أن هذا التوحيد الذي يسمى بتوحيد الحاكمية فصله بنوع مستقل بدعة من البدع، وإنما هو داخل في توحيد الألوهية وله ارتباط بتوحيد الربوبية، وإنما يجعله قسما برأسه أهل التحزب الحركيون، يسمونه توحيد الحاكمية، ومن من ينسب إلى السنة من جعله أيضا قسما عندك؟ محمد بن عبد الوهاب الوصابي جعله أيضا كما جعله الإخوان المسلمون وأصحاب الجمعيات ومن إليهم. قال: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقوله وبني المراد به ما توالد من صلبه من الذكور والإناث، ما توالد من صلبه وليس أولاد الصلب فحسب، فهو يتحدث عن أولاده وبناته وإن نزلوا، وليس المراد فقط أولاد الصلب، فهو يتحدث عن كل من جاء بعده وهو من صلبه من نسبه. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، والصنم هو ما كان على صورة إنسان أو حيوان، فإن كان على صورة شجر أو حجر أو شيء من الجمادات فهذا يقال له وثن ولا يقال له صنم، مع أن الوثن يطلق حتى على الصنم، فكل صنم وثن وليس فكل صنم وثن وليس كل وثن صنما. فإذا كان المعبود من شجر يقال له وثن، وإذا كان على صورة إنسان يقال له صنم ووثن، فالوثن عام يشمل ما كان على صورة إنسان أو حيوان أو جماد، والصنم ما كان على صورة إنسان أو حيوان. جاء عند تفسير هذه الآية عند ابن جرير وابن أبي حاتم أن إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى قال لما قرأ هذه الآية، قال: ومن يأمن البلاء بعدك يا إبراهيم، ومن يأمن البلاء بعدك يا إبراهيم، لكنه ضعيف السند لم يصح عن إبراهيم التيمي، ففيه شيخ ابن جرير محمد بن حميد الرازي وهو متروك، محمد بن حميد الرازي وهو متروك. إذن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم يخاف من الشرك وهو إمام الملة، فكيف بغيره؟ إذا كان إبراهيم الذي وصفه الله بأنه أمة في التوحيد وبأنه مستمر على الطاعة قانت وبأنه مقبل على الله معرض عما سواه وبأنه وفى وبأنه وأنه من الأوصاف العظيمة المذكورة في كتاب الله عز وجل، ومع ذلك يدعو الله سبحانه أن يجنبه عبادة الأصنام، وليس مجرد الشرك الأصغر أو الشرك الخفي، وإنما الشرك الواضح الجلي وهو عبادة الأصنام الذي ربما يفهمه حتى عامة الناس وجهلة الناس يفهمون أن هذا شرك، وهذا يدلك على أن العبد ينبغي له بل يجب عليه أن يعتمد على الله ويدعو الله عز وجل أن يثبته على ما هو عليه من الخير، ولا يغتر بفهمه ولا بذكائه ولا باستقامته ولا أيضا بسابقته في معرفة الدين والتوحيد، بل يلجأ إلى الله دائما وأبدا وهو يدعو الله، يدعو الله أن يصرف عنه الفتن وأن يبعده عن الشرك والبدع والخرافة وأن يثبته على الحق. فهذا إبراهيم عليه السلام يقول: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يخاف من الشرك، يخاف من عبادة الأصنام، مع أنه وقف لقومه بمفرده أرادوه أن يرجع لعبادة الأصنام فأبى، هموا بإحراقه فثبت، جمعوا له الحطب وأضرموا النار وألقوه فيها ولم يتزحزح، ومع ذلك يقول: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، ومن لم يلجأ إلى الله عز وجل ويغتر بنفسه فقد يخذل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فينبغي الإنسان أن يكون دائما وأبدا وهو مع الله والاعتماد على الله وكثرة دعاء الله، وهذا الذي كان عليه أنبياء الله ورسله، ومنهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وهذا هو حديث محمود بن لبيد عند أحمد وغيره، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا رحمه الله، وهكذا صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على أمته من الشرك سواء كان صغيرا أو كبيرا، ولكن قوله الشرك الأصغر ثم سئل عنه فقال الرياء، لأن هذا الأمر ربما يتساهل فيه، ولأن هذا الأمر ربما يطرأ على الصالحين، ولأن هذا الأمر يقع فيه ربما من هو من أهل التوحيد، بخلاف الشرك الأكبر فإنه واضح جلي، ولهذا خافه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونستفيد من هذا الحديث التصريح بأن الشرك منه أكبر ومنه أصغر، فهذا تقسيم شرعي مذكور في الأدلة، الشرك الأكبر والشرك الأصغر، فهذا الشرك الأصغر وهو الرياء، وكما عرفه أهل العلم فقالوا الشرك الأصغر هو كل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الأكبر ووسيلة للوقوع فيه، وجاء في النصوص تسميته شركا. هذا هو الشرك الأصغر، ما هو؟ كل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الأكبر ووسيلة للوقوع فيه، وجاء في النصوص تسميته شركا. يأتي في الدليل أنه شرك وهو ليس من الأكبر، ونهى الله عز وجل ونهى عنه رسوله وهو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه، هذا هو الشرك الأصغر. تجد هذا في كتاب التعريفات الذي هو معجم تعريفات من كتب العثيمين رحمه الله 223-224، وهكذا كتاب التعريفات الاعتقادية 207-208، وهذا كتاب جميل جدا، التعريفات الاعتقادية لبعض المعاصرين جمع فيها من كلام أهل العلم، وهكذا تجد هذا في فتح المجيد وغيره، ومذكور في فتاوى اللجنة الدائمة الأول 749 وفي فتاوى العثيمين وغيره. فإذن هذا الحديث فيه أن الشرك منه أكبر ومنه أصغر، وقد عرفت الأصغر، وأما الأكبر فهو عبادة غير الله عز وجل معه، أو عبادة غير الله عز وجل معه، أو عبادة غير الله، إما على سبيل التشريك وإما على سبيل الانفراد. وفي هذا الحديث الذي هو حديث محمود بن لبيد أيضا فائدة، وهي سؤال أهل العلم عما أشكل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم إذا أفادهم النبي صلى الله عليه وسلم بفائدة وأشكل عليهم فيها شيء يسألونه، لما قال لهم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر أرادوا أن يعرفوا ما هو هذا الشرك الأصغر، فسألوا فقال الرياء، سألوا فقال الرياء. يستفاد أيضا من هذا أن الرياء من الشرك، أن الرياء من الشرك، وأن الشرك ليس محصورا على السجود والركوع للأصنام والأشجار والأحجار أو الطواف حولها أو دعاؤها، بل الشرك أوسع من هذا، فالرياء من الشرك مع أنه يكون في العبادة في الصلاة وفي غيرها. ثم قد ذكر أهل العلم وقد مر بنا هذا في أكثر من درس أن الرياء مع العبادة ينقسم إلى قسمين، الرياء مع العبادة ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يقوم العابد للعبادة وهو من أول أمره يريد الرياء، من أول أمره يريد الرياء، فهذا يبطل العبادة كالصلاة وغيرها، لحديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، يعني قام يصلي وهو لا يريد الصلاة إنما من أجل أن يمدحه بعض الحاضرين، أو صام لأجل ذلك ليس له نية العبادة والإخلاص والعمل بالسنة، لا، هذا إذا كان من أول أمره ليس له مراد إلا الرياء فعبادته مردودة من أصلها. وأما القسم الثاني فهو أن يقوم الإنسان في عبادة من العبادات لله ثم يطرأ عليه الرياء في أثناء العبادة، يطرأ عليه الرياء في أثناء العبادة، وهذا فيه تفصيل، فإن جاهد نفسه ودافع هذا الرياء واستعان بالله عز وجل فليس عليه شيء، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، وهكذا الأدلة التي فيها أن الإنسان يقبل على الطاعة ويعرض عما يشينها، لهذا جاء في الحديث أن الشيطان يأتي الإنسان في صلاته فأمر أن يستعيذ بالله عز وجل ثلاثا ويتفل عن يساره. فإن استرسل مع هذا الرياء جاءه الرياء في أثناء العبادة وهو قام للطاعة والعبادة، قام يصلي وبينه في صلاته جاءه الرياء فاسترسل مع هذا الرياء، ارتاح، سمع الناس يتحدثون يقولون هذا ما شاء الله كيف يسجد، يطول السجود، فارتاح لهذا الكلام واستمر. فمثل هذا هل تبطل عبادته؟ قال أهل العلم ينظر إلى العبادة، فإن كانت متصلة أولها بآخرها فسدت كلها كالصلاة، وإن كانت هذه العبادة من العبادات المتجزئة فإنه يفسد الجزء الذي راء فيه. فلو أن إنسانا مثلا صام الاثنين والخميس، في يوم الاثنين حصل له رياء في عبادته واسترسل معه، لكن في يوم الخميس لم يحصل هذا الرياء فيفسد عليه صيام يوم الاثنين. وهكذا رجل أراد أن يتصدق بمال، في اليوم الأول أصابه الرياء عند أن أعطى بعض الفقراء والمساكين، وفي اليوم الثاني أخرج مالا وصدق في إخراجه ولم يكن عنده شيء من الرياء ولم يطرأ عليه، فتفسد الصدقة في اليوم الأول ولا تفسد في اليوم الثاني، لأن هذه عبادات مجزأة ليست متصلة. أما الصلاة فإن أولها متصل بآخرها، فإذا رأى فيها واستمر مع الرياء وارتاح له ولم يجاهد نفسه فإنه يفسد عليه العبادة كلها. هكذا قال أهل العلم، ومنهم العلامة العثيمين في شرحه الأول 107 إلى 108. قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وقد جاء في الحديث زيادة: يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس. قال: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري، الحديث في البخاري، وقد جاء في مسلم برقم 92 لكنه بلفظ من مات يشرك بالله وليس بلفظ من مات وهو يدعو، وإلا الحديث في صحيح مسلم. ثم قال: ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وهذا كما ترى في مسلم، إلا أن شيئا في الموضع الثاني يقول المحقق ليست في مسلم، يعني ومن لقيه يشرك به دخل النار بدون شيئا. والحديث عن هذين الحديثين نجعله في الدرس القادم إن شاء الله.